السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور خير الأمور ما جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درس الليلة من كتاب شعاب الإيمان، فصل في صلة الرحم. قال: سمعت محمد بن كعب القرظي يحدث عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن للرحم لسانا يوم القيامة تحت العرش، فتقول: يا ربي قطعت، يا ربي ظلمت، يا ربي أسيء إلي، فيجيبها ربها: ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟
اقرأ ما بعد قرآن هذا.
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم فأخذت بحق الرحمن، فقال: مه؟ فقالت: هذا مكان العائد من القطيعة. قال: نعم. أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى. قال: فذلك لك. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرؤوا إن شئتم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم، أفلا تدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟
اسمعوا هذا الحديث الجليل. أبو هريرة يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم. المعني بالخلق هنا يعني المكلفين وبني آدم والجن والإنس. خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم، كلمة فرغ لأن الله عز وجل خالق ولا يزال خالق يخلق حتى تقوم الساعة. كلمة فرغ جاء بها اتباعا للسان العربي، وهذا الكلام الكريم الشريف الذي بلغ به النبي صلى الله عليه وسلم لينشره على الأمة جاء بهذا اللسان، وهذا تعبير في اللغة العربية. يقول الإنسان: إذا فرغت أنتبه إليك. مو معنى أنه إذا خلق من العمل، يقول: إذا فرغت من شغل ما أنتبه إليك. تأتي أحياناً للتهديد، وتأتي أحياناً لأجل إفراغ البال وتوجه إليه والرعاية به. ولا ليس معنى كلمة فرغ أنه انتهى معطل، لأنها سنفرغ لكم أيها الثقلان، جاء به لأجل يبين أن الإنس والجن سيأتي يوم يتوجه الله إليه ولا زال يعم الخلق في جميع أوقاته وفي أوقاتهم وأحوالهم. الله عز وجل لم يكن معطلا ثانية من الثواني، كل يوم هو في شأن اليوم عن الزمن، وإلا ليست هناك ساعة ولا ثانية تمضي إلا ولله شؤون في خلقه. ما تشوف ناس يموتوا وناس يحيوا وناس يبكون وناس يضحكون وناس يعانون ما يعانون، وترى بعض الجبال تندك وبعض الجبال تنهار وبعض الأنهار تفيض. الله عز وجل شأنه لا يفرغ، فلما قال سنفرغ لكم أيها الثقلان، يعني انتبهوا يوما ما سنتوجه إليكم. وليس هناك معنى أن الله عز وجل ينفض يديه من سائر خلقه. فإذا جاءت هذه العبارة لا تفهم منها إلا وأن هذا التركيب جاء على لسان العرب ليفهموا، وإلا ما معنى سنفرغ أننا سنفضى وما يكون عندنا عمل؟ لأن من صفات الله عز وجل أنه لا يزال يتكلم ولا يزال يخلق، لا منتهى لكلماته ولا منقطع لخلقه، يعني إيجاده للكون. الله عز وجل يسقط أوراقاً ويحيي أوراقاً ويميت حيوانات ويعيد أخرى، وهكذا شأنه إلى أن تقوم الساعة. فإذا قامت الساعة جاء يوم من الأيام قضى على جميع خلقه إلا من شاء، فيبقى وحده سبحانه. فحينئذ يقول أين ملوك الأرض؟ أين الجبابرة؟ أين كذا؟ هنا لما قال فلما فرغ سبحانه من الخلق، لا تفهم منها أنه انتهى ولا عمل له سبحانه وتعالى، إنما هذا تعبير عربي، وهذا التركيب يفهمه أهل اللغة، لأنهم يقولون أحياناً في باب الإكرام، من باب الإكرام والعطف والمودة وإلقاء البال، سأفرغ لك، يعني أنا يوماً ما سيكون عملي يتوجه اهتماماً بك. ليس معنى أنه لا يقوم بشأن أهله ولا بنفسه، وأحياناً تأتي للتهديد كقوله تعالى سأفرغ لكم أيها الثقلان. يقول أبو هريرة سمعت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم، الخلق يعني به الإنس والجن، حتى إذا فرغ منهم يعني انتهى، فرغ منهم يعني ذاك الوقت، وإلا لا زال الخلق يتناسلون إلى أن تقوم الساعة. قال حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم فأخذت بحقو الرحمن. الرحم من المخلوقات، والرحم بمعنى صلة الأقارب بينهم وبين بعض، والرحم إنما يعنى بها قرابة الرجل من جهة أبيه وأمه، لا كما يستعمله العامة بمعنى الصهر والختن والمراحبة بالتزوج، هذا لا يسمى رحم، إنما ذاك يسمى أصهار. أما الرحم ما كان من جهة الأب الأعمام والأجداد وأولادهم، ومن جهة الأم الخالات والخيلان وأبنائهم. قامت الرحم، الرحم يا عبد الله تلك العلائق التي تقتضي الموصل الإيصال والمحبة والعطف والتقارب والنصرة بين الأقارب. هذه الرحم قامت فأخذت بحقو الرحمن. كلمة قامت لا تفهم أنها معناها قعدت ثم قامت، لأن هذا تعبير عربي، تقول فلان قام لفلان. لما قال سبحانه لما جاء موسى إلى فرعون هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى، فأراه الآية الكبرى فكذب وتولى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى. أدبر يسعى، وما أدبر ولا يسعى، هو على عرشه في عظمته وكبرياءه، لكن بدأ يقول للجنود افعلوا كذا، فكلمة أدبر يسعى بمعنى أنه وجه كذا. فلما قال هنا قامت الرحم تقول قام فلان بشؤون فلان، وما قام لا قاعد، لكن قام جنوده وأتباعه بالضيافة. الرحم معنى من المعاني، يعني ليست عينا من الأعيان ما يلمسوها ولا يشوفوها، إنما هي من المعاني كالجوع والحب والبغض والحسد وما في القلوب، ما يجري في القلوب. إذن كيف هذه المعاني تقوم؟ هذا جاء لأن هذه الأمور لا تجري بحسب مقتضيات عقلك، تقيس الأمور حسب ما تراه وتظنه أو جرى أمامك، إنما المعاني ما تفعل شيء ولا تتكلم ولا تقوم، لأن الله عز وجل شأنه أعظم من شأن أي تصور تتصوره، ليس له كفو أحد، يفعل ما يشاء ويأتي بالأعاجيب التي لا يتصورها عقل. فلما قال خامت الرحم مثاله أن الله عز وجل يوم القيامة يصور الأعمال، يجعلها أجساد، هذا في البرزخ قبل يوم القيامة، يعني في القبر، يأتي عمل الرجل الصالح كأحسن ما يكون وأجمل ما يكون، ويقول تقول الروح له من أنت؟ أحسن الله يدعو إليه، قال أنا عملك الصالح جئت لأونسك، ويأتي عمل المجرم والفاسق والكافر، يأتي عمله السيء بأقبح صورة، أقبح صورة، هكذا جاء في الحديث. وتصور أنت الصورة القبيحة، مزعجة ومخيفة ومرعبة، ويتمنى الإنسان إذا جاءك ثقيل الدم، يعني رجل لا تطيقه، وجلس بجانبك أو أمامك، كم تتصور تلك الساعة التي تمر عليك؟ تشوفها كأنها شهر، ما تحسون هذا؟ وإذا جاءك من يكون عليك خفيف الروح تتقارب بعضها، ورأيت منه أنس، تتمنى أنه لو بقى. فإذا جاءك من هو أكثر حسدا وبغضا وإيذاء وكراهة منظر، كم يكون التعذيب؟ يقولون في قول سليمان عليه السلام لما تأخر عنه الهدهد تفقد الطير، فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. هذا شأن أمير القوم، لا بد أن يعرف الرعية فين راح وفين جاء وكيف. قال هذا الطير وينه؟ أينه؟ لأعذبنه عذابا شديدا، أو لأذبحنه، أو ليأتيني بسلطان مبين. يأتون صحيح ولا غير صحيح؟ ما هو العذاب الشديد؟ قال أنه يضعه في غير بني جنسه، غربان وحدى وطيور أخرى وبوم، إذا وضع الغريب بين هؤلاء القوم كيف يعني؟ هذا نوع من العذاب، هكذا يقولون، لكن هي لها حكمة ومعنى، إن صح أو لم يصح. فكذا الإنسان إذا خالط من هو كريه المنظر وكان جليسه دائم، كم ترى من يتعذب من العذاب؟ قل من يأتي من لا يصاب بمثل هذا، لا بد كل أحد مر عليه هذه التجربة. فإذا كان هذا المعنى خلق مصورا كشيء محسوس، أيعجز ربنا أن يجعل الرحم خلقا من خلقه يتكلم؟ فأنت هذا صدق به وآمن به. الرحم تقول يوم القيامة تتعلق بحقو الرحمن، الحقو المنطقة التي توضع على الإزار لأجل شدها، لما تضع الإزار زي الفوط، كما يفعل الفوط قد تكون محلقة لكن غير هذه محلقة، فإذا شدها على وسط ثم لواها تماسكت على الجسد، هذا الجزء العرب تعتبره جزءا ذا كرامة وحماية، من مسك به فمعنى أنه استجاره واستغاثه وطلب منه كذا. هذه عادة العرب، إذا جاء الضعيف للقوي مسك بحقوه، أي بالموضع الذي هو موضع العزة وموضع الكرامة، لا ينبغي أن يهان صاحبه، هذا تعبير عربي. فإذا قال مسكت بحقه الرحمن، أراد أنها تعلقت بموضع العزة منه سبحانه. لا تفهم منها هذا التشبيه بتشبيه بالخلق، ولا تفهم منها أن للرحمن حق. الله عز وجل عظيم لا يدركه بصر ولا يعرفه كذا، لكن لما جاءت هذه العبارة لبيان منزلة الرحم من الرحمن سبحانه وتعالى، وأنها تعلق وأنها قربت منه مقرب من لا ينبغي إهانة هذا المقرب. فلما تمسكت بمواضع العزة منه سبحانه، بمعنى أنها قربت منه وتذللت له، قالت هذا مقام العائذ بك من القطيعة، هذا المقام العزيز الجليل الذي أنا فيه، إنما طلبت منك النصر وطلبت منك التأييد وطلبت منك أن تعزني بعد أن يذلني أقوام، فلا عزة إلا بعزتك وقربك به أعتز على كذا. قالت العائذ يعني الذي يستعيذ، والاستعاذة اللجوء والطلب النصرة. الإنسان إذا قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أي يا ربي بي من الضعف وبي من عدم القدرة ما أعجز عن دفع هذا الخبيث، فأنت يا ربي الذي أعوذ به فتدفعه عني، لأن الشيطان عدو مبين، لا ترضيه رشوة ولا يطرد بعصا ولا سيف، هكذا مكنه الله عز وجل إلا بذكر الله واللجوء إليه. فقالت أنا يا ربي كذلك. قال ما يعني إيش تطلبي، ما هو الموضوع، يا الله يعلم، لكن لبيان أن هذه الرحم لها مكانة يعتنى بها. اقرأ يا شيخ فالح. قالت
هذا مكان العائذ من القطيعة. قال نعم.
فأخذت بحق الرحمن، قالت ما، جاء الحديث الصحيح في البخاري بحق الرحمن، وجاءت أحاديث بحق الله عز وجل، يعني استجارت بالله عز وجل. كلمة الرحمن جاء بهذا اللفظ ولم يأتي باسم الجلالة وهو الله، إنما لبيان أنه سبحانه من رحمته أنه يعفو عن المذنب ويكشف السوء عمن وقع في مضرة لا يكشفها إلا هو، وإن أراد بقاءها لا يزيل هذا الضر إلا هو، هذا معنى الرحمن. أما الرحيم ففيه رقة وعطف، فإذا جاء من الله عز وجل أنه يرحم عباده بالإغاثة ويرى فيهم المسكنة ويقوي عزائم المؤمنين ويقهر الكافرين. أما الرحمن لا، هو الذي يكون عطفه رفع المنكسر وضرب المعتدي والعفو عن الظالم، وأنه وحده الذي يكشف السوء. فسألت بحق الرحمن وعزته. اقرأ.
فقالت ما هذا مكان العائد.
قال ما أصلها كلمة زجر يعني كفة، وتأتي أحيانا يقول ما المطلوب، والله عز وجل يعلم، يعلم ما في قلب المرء قبل السؤال، وهو الذي خلق السؤال ودفعه إليه. فلما قال مه يعني إيش عندك، ما الذي تطلبين، اقرأ.
فقالت هذا مكان العائد من القطيعة. قال نعم،
هذا مكان العائد. الكعبة لها جهتان كلها قبلة، أيما اتجهت فهي قبلة، لكن في مكان هي القبلة التي ينبغي للإمام أن يتوجه إليها، وهي التي من قبل باب الكعبة التي وراءها الحجر. ومكان آخر يأتي إليها المصاب والمظلوم، وهو ما كان خلف ذاك. هذا باب كان يأتيه إليه المظلومين وأصحاب الحقوق المسلوبة والمقهورين، ومستور الآن بثوب الكعبة. إذا رفع الثوب لرأيت علامة الباب موجودة، وهو فعلا مقابل باب الكعبة من الخلف. قالت هذا مقام يعني هذا المقام الذي قمته أنا هو مقامه، هو موقف من به من الظلم لا يجلوه ولا يكشفه إلا أنت. فهذا فيه انكسار، وفيه طلب نصرة، وفيه بيان عزة الله عز وجل أنه وحده القاهر على الكشف. قال ما، أي ما تطلبين؟ نعم. قالت هذا مقائم العائد بك من القطيعة. القطيعة يعني قطع الرحم. قال نعم، أي أنا سنستجيب لطلبك ونكشف ما بك ممن أذى من أذى القطيعة. قال نعم، اقرأ.
أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت بلى. قال فذلك لك.
الله أكبر، الله أكبر.
ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا إن شئتم.
اسمع ما يقول سبحانه. قال نعم، الله عز وجل لم يقتصر على ذلك، بل أراد أن يبين سؤالها في منزله. ويا عباد الله، بلغنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث ليبين أن مكان الرحم مكان ينبغي ألا يغفل، ويراعي الناس هذا الحق، وإلا من خالف ذلك. اسمعوا هذا الوعيد، أما ترضين، هذا كلمة في غاية اللطف وفي غاية منتهى من أراد أن يحقق طلب المنكسر. وإلا إذا قلت نعم أنا سأستجيب لك وأنا سأفعل ما تطلبين وأنا أحقق رغبتك، هي عبارات، لكن كلمة ترضين أي أنه سيبلغ تحقيق سؤالك مبلغ، ما أنه فقط ترى فيه سرور، بل يبلغ من الأمر ما يكشف الغم ويحقق لك الرضا، لأن الرضا بلغ درجة ما يبلغها بعد. المرء يصاب يصبر وقد يزال عنه الكرب، لكن بطرق عسرة وبطرق فيها إهانة وبطرق فيها مشقة، وأحياناً يكشف عنه الضر ثم تأتيه نعمات من رحمات الله بقهر الظالم أو بإغداق نعم الله ما ينسيه ما مضى. هذا الرضا درجة عالية. فلما قال أما ترضين أن أصل من وصلك، وصل الله عز وجل للمخلوق أي إعطاءه الرحمات ودفع عنه الكروب ونصره في المضايق، ولا يجد ما يجده سائر الناس من العصاة وغيره من كد الدنيا وكربها. وهذا معنى قوله فسنيسره لليسرى. فأما من أعطى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، أعطى الأموال عن رضا واتقى الله عز وجل، عمل بموجبات ما يطلبه وابتعد عن جميع ما يبغضه سبحانه، وصدق معنى لا إله إلا الله، فإن الله عز وجل سيسر له أموره، لا يجد منغصات ولا عقبات فيما يريده، كلما دخل أمراً تيسر له، وكلما شق طريقاً انفتح له من الأمور. هذا يجدها من عمل بموجب هذه المقدمة، أعطى واتقى وصدق بالحسنى. وأما من بخل واستغنى، ما لحاجة للدعاء، وما معنى الصلاة؟ ونحن نرث أموالاً ولنا رجال ونعتمد على كذا. الاستغناء أي بمعنى أن لا نلتفت إلى شيء من هذه الأوامر. أما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، تنصب عليه من كل جهة، لا ينتهي من كرب إلا وفتح له ما هو أشق منه، وهذا من عدل الله في هذه الدنيا، وإلا سيقهر المظلوم والمسلوب حقه، لكن هذا انتصارا للمظلوم يشفي به غليلة، وكسر لذاك الجبار، لأن الله عز وجل لا بد أن ينتصر للمظلوم ولو بعد حين. اسمعوا ما يقول سبحانه: ألا ترضين أن أصل من وصلك. صلة الله كما بينا لكم إغداق الرحمات وإعطاء المطالب وتحقيق الأمور، وأن أقطع من قطعك، يعني ليس فقط أن أصل من كذا، بل كذلك من أساء إليك فسأقطع قطعه بقاطع الرحم، بمعنى يمنع عنه رحماته ويمنع عنه تيسيره ويكله إلى نفسه. إذا الله عز وجل تخلى عنك، ترى من يتولى مكانه إلا الشياطين والأمان المغرورة وفراغات القلب، وتأتيه شياطين الإنس والجن من كل مكان. هكذا شأن الظلمة والبعيدين عن موجبات رحمته، والذين يقطعون الرحم من عقوق الوالدين وإساءة الجوار من الأقارب وغيرهم. يقول الله عز وجل: لا تستهين بقوله سأصل من وصلك وأقطع من قطعك، ترى وعيد شديد. هذا ما هو في الآخرة، هذا في الدنيا. كل من عق والديه وآذى قاربه أو لم يواسه إلا وتجده في هذا النكد. وإن رأيت لباسه جيد وجسمه ممتلئ ومركوبه فاخر، ليست العزة في هذه المظاهر، العزة في استقرار القلب وطمأنينته ورضا بما أعطاه الله. هذا الذي يهنأ العيش ويطيب له الأكل وينام قرير العين. من فقد هذه، أي عيش يعيشه الخائف؟ وأي راحة يراها المضطرب؟ المضطرب يعني قلق القلب. فهذا القلق تأتي من أمور، ما شفت المديون مسكين كيف يتهرب، ما يحب يشوف الدائن، وما رأيتم المطالب بحق يتلثم ويختفي ولا يظهر، وما رأيت الظالم حين ينكسر أمره ويخرج غرماءه وطلباءه كيف يستغيث ويذل. هذا شأن المعتز بالله والذي وصله الله في هذه الدنيا لصلة أقاربه. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: اقرأوا إن شئتم، يعني اسمعوا قول الله عز وجل، إن كان القلب يتقي ويتعظ ويعتبر فقرأ قوله سبحانه: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. يعني فأنا أعطي الآية لها معاني، معنى يعني المعنى الصحيح الذي أقوله وهل يرجى منكم أنكم إن أعرضتم عن الدعوة القيام بالمعروف والنهي عن المنكر والعمل بالطاعات والكف عن المنكرات عسيتم يعني رجاء، والرجاء هنا بمعنى الخوف، وهل يتوقع منكم ونشفق منكم أنكم إن أعرضتم عن هذه الدعوة، هذه معنى إن توليتم، فهل عسيتم هي فيها رجاء بمعنى الإشفاق وهذا تعبير عربي، وهل يرجى منكم إن أعرضتم عن هذه الدعوة إلا أنكم تفسدوا في الأرض. الإفساد في الأرض يعني إيه؟ مو قطع الأشجار وقتل الناس، الإفساد في الأرض العمل بمعصية الله، إنه إذا عمل بمعصية الله وكثر الفساد تنقطع رحمات الله عز وجل عن العباد ويحصل بينهم الوحشة، والقوي يغتنم الفرصة لأجل أن يؤذي أصحاب الحقوق ويستولي، ويكون الناس كل متربص بالآخر، لولا أن قوى أخرى تقاومه لفعل الفجور، ولذا إذا اختلى سرق واغتصب وآذى، فهكذا شأن الناس. اغفل عن بيتك ساعات إذا كان أهل جيرانك وأقاربهم من أهل هذا النوع، أتأمن على من في الدار؟ فيقول صلى الله اقرأوا، يقول صلى الله عليه وسلم اقرأوا إن شئتم، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. المعنى الآخر وهو المرجوح، وهل يرجى منكم إن ولاكم الله على العباد إلا أنكم تفسدون فيهم وتؤذونهم. هذا معنى، لكن المعنى الأول هو الأصح بدليل ما قبله وما بعده. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما.